الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البعث نريد أن نفرق بين ما يسمى بحال التلبس وما يسمى بحال الإسلام والجاري وما يسمى بحال الجوهر. حال التلبس هو عبارة عن حال تلبس، الحال الذي تتلبس فيه الذات بالصفر، تتلبس فيه الذات بالمبدا، تلبس التربيه. ولنفترض ان هذا الحال وهذا الظرف هو يوم الجمعه. في يوم الجمعه تلبست الذات المبدا، فهذا الحال يسمى حال التلبس. اكو عندنا حال الجري، حال هذا الحال قد يتحد مع حال التلبس وقد يغايره. يتحد معه كما إذا نسبنا المشرف إلى الذات في نفس حال التلبس في يوم الجمعة، زيت في يوم الجمعة متلبس في المبدا، وفي يوم الجمعة أنا أسلب المشرف إليه وأجر المشرف عليه. واضح. فيكون يوم الجمعة حالا للتلبس وحالا للإسناد والجاري. وأصعدنا حال النطق. حال النطق عبارة عن حال التكلم، تكلم بهذا الكلام الذي يتحقق فيه الجاري والإسناد. حال النطق غالبا يتحد مع حال الإسناد والجاري. غالبا يتحد معه، يعني في نفس الوقت الذي أجري فيه المشتق وأسند فيه المشتق من الذات يكون هذا عن طريق شنو؟ تكلم بهذا الفرق عن النوم. إذن أكو عندنا حال التلبس وحال الجاري وحال شنو؟ النوم. لذلك ركزون على الاختلاف بين حال الجري وحال النوم. لازمهما انما وقوي، لنفترض ان حالهما واحد، يعني حال النوم هو نفس حال الاسناد والجري، لكن واضح بان حال الاسناد والجري يختلف عن حال التلبس، قد يتفقان وقد شنو يختلفان. واضح. اذا يوم السبت قلت زيد قائل، زيد قائل، واضح واضح. هذا لا اشكال ان يوم السبت هو حال النطق، هذا ما في شك. يوم السبت حال شنو؟ النطق بهذا الكلام. لكن قد يكون يوم السبت هو حال الجاري وقد لا يكون يوم السبت حال الجاري. متى يكون يوم السبت حال الجاري والإسناد والنسبة؟ إذا أطلقت المشتق على الذات في يوم السبت وكان المقصود من الإطلاق هو الجاري على الذات فعلا وإسناد المشتق إلى الذات شنو؟ فعلا. هنا راح يختلف زمان التلبس عن زمان شنو؟ الجاري. من زمان النسبة والإسناد صار شو وقت في هالمثال؟ يوم السبت. فعلا أنا أقول زيد قائل. بينما حال السلف بشوكت عند الجمهور ان اختلف حال التلمذذ من حال الجري والاسناد، لكن في بعض الاحيان لا، زمان النطق يكون السبت لكن حال التلبس والجري هو نفس حال الجري والاسناد، هو نفس حال شنو تلبس، كما اذا قلت في يوم السبت زيد كان قائما كان قائما، إن زمان النطق ولا أشكال هو يوم الشنب، لا أشكال زمان التلبس شوكت بلا أشكال هو يوم الجمعة، لكن زمان الجري والإثنان شوكت. أنا ما أريد أن أجري المشتق على الذات في يوم السبت، بهاي العبارة ما أريد هذا كما هو واضح من قرينة كان، وإنما أريد أن أسند المشتق إلى الذات في زمان التلبس، زيدون شنو كان قائما، كان هاي قرين على اتحاد زمان الجري والإثنان مع زمان التلبس، واضح. إذا كان الغرض هو الإثنان المشتق إلى الذات بلحاظ حال التلبس بحيث يتحد زمان التلبس مع زمان الجري والإسناد والنسبة، في هاي الحال قالوا واتفقوا على أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي بلا إشكال، سواء كان هذا الإطلاق حاصل في زمان التلبس أو قبل زمان التلبس أو بعد زمان التلبس. حتى قبل زمان التلبس تستطيع أن تقول زيدون سيكون عالما بعد أسبوع، سيكون مسافرا بعد شهر، هذا الإطلاق إطلاق مجازي بلا إشكال إطلاق حقيقي. ليش؟ لأن الإطلاق والجاري والنسبة ليست الآن باعتبار أنه سيتلبس بالمبدأ في المستقبل حتى نقول أنه مجاز بلا إشكال، وإنما الجاري هو بلحاظ زمان التلبس، وفي زمان التلبس إطلاق المشتق يكون إطلاق شنو حقيقي دائما كما قلنا سابقا. إذن لابد من التفرقة بين هذه الأمور. بشكل عام نقول أن الأسماء بشكل عام يقول المصنف ليس فيها دلالة على الزمان بأي وجه من الوجوه، وعدم الدلالة على الزمان في الأسماء لا يختص بالجوانب، بل يشمل حتى أسماء الفاعل وأسماء المفعول وأمثال ذلك، ليس فيها دلالة على الزمان أصلاً. ولذا كلمة عالم تصدق على من هو عالم فعلا، ومن سيكون عالم، ومن كان عالما فيما مضى، وكل هو استعمال عالم في جميع هذه الصور الثلاثة يكون استعمال حقيقي بلا اشكال، لكن بشرط ان حينما تطلق عالم تطلقه بلحاظ حالة شنو تلبسه بالعلم، فتقول زيد عالما الآن وسيكون عالما، وزيد كان شنو كان عالما، استعمال عالم بلحاظ حال التلبس في جميع هاي الصور الثلاثة استعمال حديث بلا إشكال، لأن الزمان ليس مقيدا بالأسماء ولم يؤخذ في مفهوم الاسم أصلا، فإنه يعم جميع الأسماء. ونفس الكلام يقال في الجوانب أيضا، المصنف يقول تستطيع أن تقول أن الخشب واضح سيصير رمادا، واضح والرماد كان شنو خشبا، ما في اشكال حتى في الجوانب قبل من المشتقات. من هنا يبرز هذا السؤال، اذا كان اطلاق حال على الذات المتلبسه بالمبدأ والذات التي لم تتلبس بالمبدأ والذات التي تلبست به ذاتها من قضاء التلبس، اذا كان اطلاق المشتق على كل هذه الذوات اطلاق حقيقي بلا اشكال، اذا شنو معنى النزاع السابق؟ مصنف من لا يكون لبيان هذا المطلب اللي بينه يقول ان النزاع السابق انما وقع في الذات التي انقضى عنها مبدا التلبس، لكن اريد اطلاق المشتق عليها فعلا لا بلحاق على التلبس. اطلاق المشتق عليها فعلا بعد الانقضاء على ان يكون زمان الجاري والاسناد والنسبة مختلف عن زمان التلبس، هذا الاطلاق هل هو اطلاق حقيقي او اطلاق شنو مجاز؟ النزاع في هذا لا ينافي الاتفاق على ذاك اللي قلناه من ان اطلاق عالم بلحاظ حال التلبس في جميع الازمنة الثلاثة اطلاق شنو حقيقي، هذا لا ينافي ذاك. ذاك يقول ان عالم بلحاظ حال التلبس هذا اطلاق حقيقي، بعبارة اخرى ان استعمال عالم فيما اذا اتحد حال التلبس وحال الجري والاسناد هذا دائما استعمال شنو حقيقي، سواء كان حال التلبس او الزمن الماضي او الزمن الحاضر او الزمن شنو المستقبل، هذا استعمال حقيقي بالعزم، لانه هذا من باب استعمال اللفظ من باب استعمال المشتق الذات المتلبسه بماذا من باب استعمال المشتق الذات التي انقضى عنها المبدأ. يعني أنا ما قاعد أطلق المشتق باللحاظ الحاضر لأنها كانت متلبسة، لا، وإنما أطلقها بالزمان النبض الآن، لكن زمان الجري والإثناد إيش وقت؟ ها؟ بالزمان الماضي، وذاك الزمان الماضي قاعد بالفرض هو زمان شنو التلبس، إذن الجري يكون في زمان التلبس، الإطلاق يكون في زمان والإطلاق في زمان التلبس لا إشكال حقيقي كما تقدم قلنا سابقا إنه حقيقة بلا خلاف. إذا الخلاف وين يقع؟ الخلاف يقع فيما إذا أردت إطلاق المشتق على الذات لا بلحاظ حال التلبس، فإن كان بلحاظ اطلاق المشتق على الذات لان الذات ستتلبس بالمبدا في المستقبل لكن الاطلاق يكون فعلي، هذا مجاز بلا شنو بلا اشكال وبلا مجاز. وان اردت الاطلاق الفعلي بلحاظ ان الذات تلبست بالمبدا في الماضي وانقضى عنها مبدا التلبس، هذا هو مورد شنو مورد النزاع والخلاف. اذن ينبغي ان يلتفت الى هاي النقطة، اننا حينما نقول بان استعمال المشتق لمن انقضى عنه مبدأ التلبس هل هو حقيقة او مجاز، مقصودنا ان يكون الاطلاق والاستعمال استعمال فعلي واضح، مع كون الاطلاق زمان مختلف عن زمان التلبس، والا اذا كان يقصد الاطلاق في لحاظ حال التلبس هذا من هنا نصل الى حل توهم وقع فيه بعضهم، وحصل هذا التوهم وهذا انه بعضهم يرى كانه قال انه لا بد ان يكون المشتق موضوع للاعان. ليش؟ يقول لاننا نجد بالوجدان صحة اطلاق المشتق على الذات التي انقضى عنها المبدأ حقيقة، لأن نقول زيد كان شنو عالما، هذا استعمال قلنا استعمال حقيقي مسلم بلا إشكال استعمال حقيقي ما في أي تجاوز، هذا شيء تخيل تخيل أن هذا معناه أن المشتق موضوع علما للأعلم وغزل عن أن هذا الإطلاق بلحاظ حال التلفظ وهذا من مورد نزاعنا. مورد نزاعنا أن يكون الإطلاق مختلف عن حال السلف، يكون الإطلاق في زمان مختلف بس في زمان سابق. مو تقول زيد كان عالما، لا، زيد الآن شنو؟ عالم. الآن تكون فد للإطلاق بالنسبة للجاري، بخلاف ما إذا قلت كان إذا كانت فد للنسبة وللإطلاق وللجاري، معناه أن الإطلاق يكون بلحاظ شنو؟ زمان الماضي، يعني بلحاظ حاليا وهذا يكون حقيقة بلا إشكال. احنا مو مورد نزاعنا، في مورد نزاعنا احنا قلنا اول ما صنف النزاع بان الاستعمال المشتق الذات المتلبسه بالمبدا في حال التلبس على حقيقه بلا اشكال، واضح. وان من كلام في اطلاق المشتق على الذات فعلا لان الذات تلبست بالمبدا ايش وقت؟ في الزمان الماضي. هل هذا الاطلاق حقيقي او شنو؟ او مجازي؟ فصحت استعمال زيد سيكون عالما وكان عالما، هذا استعمال حقيقي لا يكشف عن ان المشتاق موضوعنا للآن. هذا التوهم اخر وقع فيه بعضهم وتخيل النتيجه لهذا التوهم ان المشتاق موضوعنا للآن. لا نتوهم في هذا المطلب، يعني ذاك عده واضح انه مثل المجال. قال اعلم ان خلنا المطلب، اعلم ان المشتقات التي هي محل النزاع باجمعها هي من الاسماء كما هو واضح، ما بها افعال، مو يعني الفعل قلنا خارج عن حليم النزاع. والاسماء مطلقا لا دلاله لها على الزمان حتى اسم الفاعل واسم المفعول، فإنه كما يطلق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا حتى الجوانب، يعني حتى المشتقات الاسماء مطلق الذي حتى هو بعدين حتى اسم الفاعل طبعا عن الجوانب. كذلك يطلق حقيقة على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي، عالم كل عالم حقيقة عالم بلا تجوز، لكن بهالشرط إذا كان إطلاقه عليه بأي لحاظ؟ بلحاظ حال التلبس، فحال التلبس سواء كان الماضي أو الحاضر أو المستقبل يفرق به، فمن هو يكون بلحاظ حال هذا حقيقة. كما إذا قلنا كان عالما قلنا كان قرين على يعني خير خير لزمان الجاري والإسناد والإطلاق، كان عالما يعني الإطلاق عالم يكون عليه أيضا شوفت في الماضي مو الآن، سيكون عالم يعني إطلاق عالم عليه يكون في الزمان شنو؟ مستقبل، وإن كان زمان النطق والآن. كما إذا قلنا كان عالما أو سيكون عالما إن ذلك حقيقة بلا ريب، نظير الجوانب الظهور فيها مثلا الرماد كان خشبا أو الخشب كان شنو رماد سيكون رمادا. فإذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه نقول إن الإشكال والنزاع هنا إنما هو فيما إذا انقضى التلبس بالمبدأ وأريد إطلاق المشتق فعلاً واضح، فعلا قيد للجاري للإثنان للإطلاق مع افتراض شنو حال التلبس شنو الزمان
التلبس
هذا مو فعلا، يعني فعلا مقصوده غير زمان التلبس، مقصود يعني غير زمان، لابد انه هو هذا المناط هو هذا، فمن باب التمثيل ما يقول يعني يقول ان القضيه محصوره فيها. لا ما يشترط، هنا يشترط ان لا يكون بالحار حال التلبس، هذا يسمى ورد النجاح، سواء كان فعلا في زمان النوق او كان في زمان شنو سابق على زمان النوق. واضح في شيء تقول؟ ها؟ في بعض زمان الجاد زمان التلبس ما في شيء. واضح؟ وزمان واضح ما نقوم الزيد واضح كان يوم الثلاثاء عادل عن نقرات كيف تخفيف يوم الأربعاء يطلقنا كلام نحن نحن في غير زمان 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 الثلاث سواء كان هو زمان النوم اللي كما هو الحالات الغالبة يكون هو زمان الثلاث زمان الثلاث أو كان شكرا أو كان غير زمان النصر. مهم هو أن تطلق المشتر على الذات في غير زمان التلبس، هذا يقع مورد للنزاع. الذي لا يقع مورد للنزاع أن تطلق المشتر على الذات في غير حرف على التلبس. هذا كان متصفا به سابقا هو محل فلا والنزاع. فقال قوم بأنه حقيقة وقال إنه نزاع. صار المطلب واضح؟
هذا
يدخل في الأول. حال السوق سيكون حقيقي. إذا ما بس سيكون أيضا حال من فعلان. إذن هذا يتبع مراد المتكلم القرائن اللي يصدر في كلامه أن زمان الجري عده هو زمان التلبس أو لا؟ إذا زمان الجري عده هو زمان التلبس حقيقة بالأشكال، لكن إذا اختلف زمان الجري مع زمان التلبس هذا اللي يدخل في محل النزاع وكل نجاز من الأشكال على خلاف الموارد.
مطلقا
الماضي ايضا احنا زي ما نقول كان زي من حالنا هم بنعتبر حالنا التوليسان داخل سوق حالنا التوليسان تبرنا احنا عقل التلبس ايضا حالنا التوليسان فنجا هو مطلقا لا هذا خيز لانه غالبا يكون زمان النوم وقال غالبا يكون زمان
النوم وزمان النوم
يختلف عن ماذا عن زمان التلبس لكن هو دائما يجيب مش مين هذا مقصد لانه سابقا قال غالبا يكون زمان زمان النوم بهذا المعنى اللي بينا هذا مقفول عنا فعلا في عبارات المصنف هو بالقاعدة الحقيقية ايش تقول تقول لانه ما اخبر بان يكون هو زمان نقع او غيره المهم ان لا يكون حال التلف مهم هذا لكن حيث ان المصنف افترض ان زمان الجبي والاسناد هو زمان النق وزمان النق يختلف عن زمان التلبس عبر بها لأبقى ولو في الواقع
هل قيد المنطق بالإخاب حال نسوي الإسناد مع خلافها
على حقيقة هذا القيد لابد منه هذا مراد هذا واضح زين هاي الأمور الأربعة اللي مهدها المصنف قبل الدخول في أصل الكلام نجي لأصل النداء عن المشتق موضوع خصوص المتلبس بالنبدأ في الحال أو موضوع للأعام من المتلبس في الحال ومن القضاء عن المبدأ المتلبس لكن بهذا الشرط يكون الاطلاق بلحاق حال الاسناد والجاري لا بلحاق حال التلبس المصنف يقول الصحيح هو انه حقيقه في خصوص التلبس بالمبدا في الحال ليس حقيقه في العام سيكون مجاز فيمن انقضى عنهم مبدا والدليل على ذلك يقول هو التبادل وصحة التبادل المتبادل من المشتق هو المتلبس بالمبدا في الحال والتبادل على نفس الحقيقة وصحة سلب المشتق عن الذات التي انقضى عن المبدا وصحة السلب على نفس الجنب مجال الذات التي كانت متلبسة بالمبدا بصحة نقول أنها ليست كذلك واضح الإنسان الذي كان قائما سابقا بحكم وقال الآن ليس قائما بل هو قاعد الإنسان الذي كان قاضيا في زمان نستطيع الآن أن نقول أنه ليس جنب ليس قاضيا طبعا مع اختلاف ملاحظة اختلاف المبادئ في النحو الذي أشرنا إليه سابقا الطبيب الذي كان طبيبا والآن لا يزاول عمليا في الطبابة يصح نقول أنه ليس طبيبا صحة السلب عن من انقضى عن المبدا يكون علامة على أن استعمال فيه استعمال مجازي وهذا يثبت أنه حقيقة لخصوص التلبس بالمبدا في الحال حقيقة في من المبدأ في حال التلبس سواء كان هذا في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في الزمان الشنو المستقبل كل هذا يجمعها قولنا أنه حقيقة في من التلبس بالمبدأ في حال التلبس فيكون الإطلاق ليه إطلاق يعني هذا اللي قلنا أنه أيضا قائم فعلا أو كان قائما أو سيكون قائما كله استعمال المشترك تلبس بالمبدا في حال التلبس في حال التلبس هذا الاستعمال يكون استعمال دائم استعمال شنو حقيقي هذا هو الدليل فالتبادر الدليل هو التبادر وصحة السلب عمن انقضى عنه المبدا وهذان دليلان على ما يقول المصنف أنه حقيقة ليس أنه ليس حقيقة إلى غاية. ويقول بأن المصنف أن عدم تفرقة بعض الناس بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس بين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد هو اللي خلاهم يدعون بأنه موضوع علم للأعام. تخيلوا بأنه صحة الأطلاق حقيقة بلحاظ حال التلبس في قولنا زيد كان عالما أو سيكون عالما اللهم يتعلم بأنه موضوع للأعام بل مكتب ذلك وأنه موضوع حتى للأعام من قضى عنه المنطقة حتى موضوع للحقيقة في ماذا في من سيتلبس بالمبدأ وين في المستقبل. ليش؟ لأنه استعماله يكون حقيقة في جميع الموارد لكن ما ميزه بين حال التلبس وبين حال شنو من حال الإثنان. موضع النزاع هو أن يكون الإطلاق بلحاظ حال الإثنان والجاري مو بلحاظ حال التلبس. وإلا إذا كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس هذا ميناء في القول بوضع لخصوص المتلبس بالمبدأية في حال التلبس واضح ولا يثبت الوضع للأعاني. فعدم التفرقة بينهما هو اللي خلاهم يتوهمون الوضع للأعام كما أن هناك من شيء آخر لتوهم الوضع للأعام تقدم في الإشارة إلى عدم التمييز بين مبادئ المشتقات كما قلنا سابقا. قلنا أن بعضهم يتخيل بأنه الطبيب حينما يأكل أو ينام أو يستريح يصح إطلاق الطبيب عليه حقيقتان وهذا دليل على أن المشتق موضوع علمًا مثلا للأعام. وقلنا بأن المبادئ تختلف وأن مبدأ الطبيب ليس مأخوذ على نحو الفعلية وأنه بدور مأخوذ على نحو الملكة أو مهنة مثلا. فالنزاع يقع بعد زوال الملكة وبعد زوال المهنة إن لم يقع النزاع. وهناك سوف نجد أنه ليس هناك وضوح في أن إطلاق الطبيب عليه إطلاق شنو قال إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول الحق من المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز في غيره ودليلنا التبادل وصحة السلب عمن زال عن الوصف. فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل أنه شنو قاهم ولا لمن هو جاهل بالفعل أنه عالم بل يصح كله لا لا كل مورد صحة السلب يجي بها يعني صحة السلب المعنى المعنى المؤكد عند الإنسان هذا صحة السلب الوجدانية يمكن بها إلزام المخالف وعلى هذا بعد لا مثل ذا السلب كان شنو قائما او عالما فيكون حقيقة ما يمكن ان يكون في الاطلاق في الحق الذات اللي يمكن تبدا حين تطلق المشتق عليها فعلا اما ان تطلقه فعلا فهذا يكون سعى مجال نظر مصنف واضح حتى تطلقه حقيقة لكن بأن تلحظ أن الإطلاق يكون عالم فلبس التمثال يكون كان عالما نوب العالم كان عالما كان عالما هو تجارب أن يكون قيد الأمس لبيان حالة تلبس هذا الاستعمال لا شك أحمد حقيقة مقصبة البيان ذاتي لأغنائي الإنتناس والبحث البحث الآخر في الأوان
من الطبيعي في الأرض الأوان
واحد آخر يجي البحث عن صيغة الأمر. المقصود بصيغة الأمر هو شنو؟ صيغة الفعل. وما شابهها من الصيغة التي يتكلم عنها. ونفس الكلام يقال في النهي. في النهي أيضا صارت البحث عن مادة النهي. النون والهاء والياء شنو معناها؟ نهى رسول الله عن كذا شنو معنى نهى؟ واضح. نهينا عن كذا شنو معناها؟ أنهاكم عن كذا شو معناها؟ ثم بعد ذلك فعل كلام في صيغة يعني في لا تفعل لا تشرب الخمر لا ترتب ما قال ذلك. إذن هنا في البداية نبحث عن مادة الأمر يعني كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الثلاثة الألف والميم والراء. شنو معنى أمر؟ شنو معنى أمر؟ ما هو معنى؟ بحث ظهوري واستظهاري لكلمة يمكن أن تشكل عنصر مشترك في عمليات الاستنباط. قالوا بأن كلمة الأمر مادة الأمر مشتركة اشتراكا مشتركة بين معنيين أو بين عدة معاني. واحد من هذه المعاني هو الطلب، والمعاني الأخرى هي عبارة عن الحادثة والشأن العجيب والشأن الغريب. أتى أمرا أتى جئت لأمر كذا يعني جئت لغرض كذا، ومعنى الأمر والغرض. شغلني أمران يعني شغلني مثلا حادثة فذكرت معاني عديدة لكلمة الأمر. واحد منها الطلب، أمره بكذا يعني شنو؟ يعني طلب منه كذا. والباقي هي عبارة عن الشأن والغرض والحادثة والآخر. آخره. الجماعة ذكروا بأنه على الظاهر أن هذه المعاني الأخرى غير الصلاة كلها ترجع لها معنى واحد بالحقيقة وهو مفهوم الشيء سيكون الأمر مادة الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء. هاي في الأمر أن الشيء مرة يكون غرض مرة يكون حادث مرة يكون شيء آخر، لكن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء. الآن نجي نبحث شنو معنى الطلب اللي هو واحد من معاني الأمر، شنو معنى الشيء اللي هو المعنى الأمر. سنة يقول الظاهر أن المراد من الطلب كمعنى الأمر هو عبارة عن إظهار الإرادة والرغبة الحاصلة بالنفس وإبرازها بمبرز النار، إبرازها بمبرز. هذا المبرز أعم من أن يكون هو قول أو إشارة أو كتابة. المهم في الطلب أن تكون الرغبة مبرزة للخارج، مو أن تكون رغبة كاملة في نفس الإنسان. الرغبة الكاملة في نفس الإنسان لا تسمى طلب. الرغبة التي يظهرها الإنسان بالغير بقول أو بكتابة، ويطلب منه شيء عن طريق الكتاب، يعني أبرز رغبته عن طريق الكتابة أو عن طريق الإشارة، كل هذا يسمى طلب. فإذا أبرز الرغبة بالقول يقول يقال فلان طلب من فلان كذا، إذا أبرزه بالكتابة يقال فلان طلب من فلان كذا، إذا أبرزه بالإشارة يقال أنه طلب أو أمر بماذا أمر بماذا. واضح. إذن الطلب هو عبارة عن الرغبة المبرزة بالقول أو الإشارة أو الكتابة، لكن يشتغل فيها الإبراز. لكن الظاهر أنه اتفقوا على ذلك أنه ليس كل طلب يسمى أمر، ومن هنا يكون تفسير الأمر الطلب تفسيرا له بالأعاني، لأنه سيأتي طلب على طلب المساوي للمساوي، وطلب العالي من الداني، وطلب الداني من شنو من العالي. الظاهر أن الأمر لا يصدق إلا على طلب العالي من الداني. طلب المساوي من مساويه لا يسمى أمران فضلا عن طلب الداني من العالي. طلب المساوي يسمى انتماءا، طلب الداني يسمى استدعاء الدعاء وامثال ذلك. انا مع الخطب باللغه الانجليزيه، انا اخطب باللغه المساوي المساوي والعالي الداني والداني العالي، لماذا موضوع الاخطب يتكلم على احد. الظاهر ان الامر لا يسمى طلبا مطلقا، وانما الطلب الخاص هو الامر، وهو شنو الطلب من العالي من الداني. إذا تفسير الأمر بالطلب يعتبر تفسيرا له بيش بالأعمال. هذا الطلب المعنى الأول للأمر. المعنى الثاني للأمر هو الشيء. الظاهر أيضا يقول المصنف أن تفسير الأمر بالشيء أيضا تفسير له بالأعمال، وذلك لأنه ليس كل ما يصدق عليه الشيء يسمى شنو أمر، وإنما الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من سنخ الأفعال والأوصاف. أما إذا كان من سنخ الذوات لا يسمى أمر. إذا رأيت إنسانا لا تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، تقول رأيت أمرا، لكن تقول جئتك لأمر كذا. واضح. ما منعني أمر حادثني شيء. إذا يراد بالشيء كمعنى الأمر هو الأفعال والأوصاف، لكن الظاهر يقول مثلا أن المراد نفس مفعول الفعل، نفس الفعل ما هو موجود في نفسه. من دون أن تلحق بجهة الصدور أكفت فرق لابد مرة عليكم في بعض المباحث بين المصدر وبين اسم المصدر، يفرقون بينهم، يفرقون بين الوضوح والتوقع، بين العسر والاختصار، ويقولون بأن الوضوء يختلف عن التوقع. واضح. الوضوء يعتبروه مصدر ومعنى مصدري، بينما التوقع يعتبروه شنو؟ اسم المصدر. الفرق بينهما هذا، الوضوء يدل على ذات المخلوق من دون أن تلحق بجهة الإيجاد والصدور، بل التوقع يلحق به يدل على ذات المعنى وذات الوجه. وقفتون في وهم توضع المصدر، الوضوء اسم المصدر، التوضع هو المصدر ويدل على ذات الحدث المجرد يعني غير ملحوظ بجهة الإيجاد والصدور، بينما الوضوء لا يكون اسم المصدر فيكون دال على المعنى الملحوظ بجهة الإيجاد وجهة الصدور. مصنف هنا يقول الظاهر أن الشيء الذي يصح إطلاق الأمر عليه، واضح، هذا الشيء الذي يصح إطلاق الأمر عليه يكون معنى بمعنى الأمر، ظاهر أنه ليس هو الفعل بالمعنى المصدري، بل المراد به هو الفعل في حد نفسه، فعل قائم في حد نفسه، الموجود في نفسه غير ملحوظ بجهة الصدور وجهة الإيجاد، هذا هو المراد به. واضح. ولذا يقول لا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، قرينة واضحة على أنه يراد به نفس الحدث الغير الملحوظ معه جهة الصدور وجهة الإيجاد. لا يصح الاشتقاق من الأمر بمعنى الشيء، واضح، لا يصح الاشتقاق. إذن الأمر بمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منه، الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، تقول الأمر يأمر مأمور آمر، أما الأمر بالمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منه، ودليل على أن المراد بالأمر بمعنى الشيء معنى مو معنى حدثي يصح الاشتقاق منه. واضح، يعني لوحظ به نفس الحدث من دون ملاحظة الإيجاد والصدور، ووصل الإيجاد والصدور فيه حتى يصح الاشتقاق منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب، معنى حدثي في حد نفسه، معنى حدثي يلحظ في جهة الصدور وجهة الإيجاد، فلذا يصح الاشتقاق منه. هذا هو المعنى الثاني للمادة الأمر. يبقى أنه وقع نزاع، أو يمكن أن يفترض أنه يقع نزاع، أن اشتراك لفظ الأمر بين الطلب والشهر واشتراك معنوي واشتراك لفظي. مصنف يقول الظاهر أن الاشتراك، مصنف غير مصنف، يقول الظاهر أن الاشتراك اشتراك لفظي، بمعنى أن اللفظ وضع لوضعين مستقلين لكل من المعنيين، وضع للطلب ووضع علما للشيء بهذا المعنى السابق، ليكون اشتراك سابق، وليس الاشتراك اشتراكا معنويا بان يكون الوضع واحد بالجامع، بين الطلب وبين شنو؟ وبين الشيء، ليس ذلك. ويستدل على أن الاشتراك اشتراك لفظي بدليلين. الدليل الأول هو صحة الاشتقاق من الأمر بأحد المعنيين وعدم صحته منه بالمعنى الآخر كما قلنا. الأمر بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه فيقال أمر يأمر مأمور آمر إلى آخره، بينما الأمر بمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق. هذا واحد. الثاني أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، بينما الأمر بمعنى الشيء يجمع على شنو؟ على أمور لا على أوامر. وصحة الاشتقاق وعدم صحته في الأول، اختلاف الجمع الثاني يكون دليل على تعدد الوضع، وإلا إذا كان الوضع واحد للجامع فهو إما أن يصح الاشتقاق منه أو شنو؟ لا يصح الاشتقاق منه. لا يمكن أن يكون بلحاظ بعض مصادر الجامع يصح الاشتقاق وبلحاظ البعض الآخر لا يصح الاشتقاق. إذا كان الموضوع لمعنى واحد فإما أن يجمع على أمور أو يجمع على ماذا؟ على أوامر. أما أن يجمع على أمور بلحاظ بعض المصادر وعلى أوامر بلحاظ المصادر الأخرى هذا ليس بكرامة وليس صحيحا. فإذن اختلاف الجامع وصحة الاشتقاق بأحد المعاني وعدم صحته بالمعنى الآخر يكون قرينة ودليل واضح على تعدد الوضع، فيكون الاشتراك أو اشتراكا لو بينا. نقرأ المقدمة. قال: مادة الأمر وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الألف والميم والراء، وفيها ثلاث مسائل. معنى كلمة الأمر: قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمرك لا وشغلني أمرا، أو أتى فلان بأمر عجيب. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها وهو مفهوم الشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط: الطلب والشيء. يعني أمر المصدر شيء جئت لشيء ما نشاء، جئت لأمر كذا يعني جئت لهذا الشيء المعين. نقول لهذا الشيء المعين شيء والحلمان بحسب المعنى حلمان أخذ بحسب تلك الجملة ما حلمان. جئت لأمر كذا يعني جئت لشيء الفلان. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإفرادهما به. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا، بمظهر لا تسمى طلبا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص يأتي ذكره في المسألة الثانية، وتفسير الأمر بالطلب من ذلك تعريف الشيء بالأمر. إن طلب المساوي من المساوي يسمى طلبا، طلب لكنه ليس أمرا. واضح النسبة بين الأمر والطلب، نسبة العموم والخصوص شنو؟ المطلق. كل أمر طلب ولا عاد. والمراد من الشيء في لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الأطلاق، فيكون تفسيره به أيضا من باب تفسير الأعم اسم الشيء بالأعم. فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات، ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري أي ما يدل عليه اسم المصدر. ولذا لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر مامر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حرفيًا لاشتق منه. شو الفرق بين الطلب والطلب؟ دليل من الشيء مو معنى مأخوذ من الطلب، بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمور. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء لأنه موضوع للجامع بينهما، هذا المنفي هو الاشتراك المعنوي، أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الواضح. ثانيا أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضح.